أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف العاشر. وهذا الموقف معقود لبيان تطبيق يبتني على بعض المباني السابقة وتختلف نتيجته باختلافها، وربما كان ينبغي تقديمه. تقدم معنا بحث فيما يحقق التجاوز أو الفراغ، وكان هنالك رأي يقول، نسب إلى بعض المتقدمين، بأن التجاوز لا يتحقق إلا إذا دخلنا في ركن لاحق. وفي المقابل ذهب جملة من المحققين إلى أن ما يحققه الدخول في الغير والمراد منه المترتب شرعا على السابق، أي أن الشارع ذكر كيفية للعمل، وبحسب جعل الشارع هذا يأتي بعد ذاك. وعلى هذا الأساس لم يكتفي هؤلاء المحققون بمجرد تحقق التجاوز لغة، أي الانتقال من حالة إلى حالة، ولذا قالوا بعدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو تلبس الإنسان بحالة لاحقة وشك في وجود السابق بلحاظ التجاوز أو في صحته بلحاظ الفراغ بناء على وحدة القاعدة أو بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء. إذا لم تكن هذه الحالة مأخوذة شرعا كمقدمات الأجزاء، الانتقالات فيزيائيا صح التعبير التي تتحقق بين الأجزاء ولم تثبت جزئيتها للعمل كالقيام بعد السجود مثلا وقبل التلبس بقراءة الفاتحة أو التسبيحات. وقد رأينا بعض المحققين من القائلين بهذه المقالة، اشترط شرطا إضافيا وهو أن تكون صحة اللاحق مأخوذ فيها صحة السابق، وذكر بعضهم قيد أن لا يكون متمكنا من العود عمدا مع الصحة طبعا. ورأينا هذا كله تقدم، ورأينا أن البعض اشترط في صحة السابق صحة اللاحق أيضا، يعني عكس الحالة السابقة. وفي المقابل ذهب بعض المحققين ووافقناه، أن قيد الدخول في الغير قيد توضيحي وليس احترازي، فيكون المراد على أساس ذلك أن مطلق التجاوز العرفي كاف في تحقق موضوع القاعدة، ولو لم يتلبس بالمترتب الشرعي. القائلون بلزوم الدخول في المترتب الشرعي بنوا على ذلك فرعا فقهيا مهما على مستوى الابتلاء، وهو أن من شك في السجدة من الركعة الثانية مثلا إذا شك فيها وقد قام للثالثة أي أنه قام وحصل لديه شك في أنه قد جاء بالسجدة، وعلم أنه نسي التشهد اللاحق على السجدة، لا كلام في أن هذا الإنسان عليه أن يهدم قيامه ويأتي بالتشهد، هذا واضح. إنما الكلام في أنه هل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة للسجدة التي يشك في إتيانها وقد تجاوز محلها بالقيام، أم لا تجري؟ ويتفرع على ذلك أيضا فرض الشك في الإتيان بالتشهد مع الشك في الإتيان بالسجدة، دعونا نبقى في الصورة الأصلية ومنها يتضح الكلام في غيرها. فيقال حينئذ هنا لا تجري قاعدة التجاوز باعتبار أنه يشترط في تحقق التجاوز أن يكون قد دخل في المترتب الشرعي عليه، والمترتب الشرعي على السجدة هو التشهد في الفرض، وهو يعلم بعدم الإتيان بالتشهد. فهو لم يدخل والحال هذه في المترتب الشرعي على السجدة، لأنه يعلم بعدم الإتيان بالتشهد، والقيام ليس جزءا، ولو كان جزءا فلا يشفع باعتبار أن القيام هو المترتب على المترتب وليس مترتبا على السجدة. المترتب على السجدة هو التشهد، ولازم هذا الكلام أن لا تجري القاعدة حتى لو دخل في القراءة أو التسبيحات من الثالثة، لأن الفرض في الركعة الثالثة، باعتبار أن الفاتحة أو التسبيحات المخير بينهما في الثالثة، وإن كانت جزءا لكنها جزء مترتب بالواسطة على السجدة. المترتب على السجدة بالمباشرة هو التشهد، وهو يعلم بعدم الإتيان بالتشهد، وما دام يعلم بعدم الإتيان بالتشهد فيعلم أن القراءة التي يقرأها الآن لا تقع في موقعها، عليه أن يهدمها ويرجع إلى التشهد، فهي ملغاة شرعا غير موجود في قاموس الترتيب الشرعي. يعني حتى الذي ليس لديه نسيان أو شك في أنه جاء بالسجدة الأخيرة، هذا الإنسان عليه أن يقطع قراءته وينزل يتشهد، لأنه لم يدخل في ركن بعد، فكل ما ترتب ملغى شرعا على مستوى الترتيب الشرعي. ولما كان ملغا شرعا على مستوى الترتيب الشرعي وجوده كعدمه، فلا يكون محققا للتجاوز حينئذ. وربما تعدى البعض إلى أكثر من ذلك، وهو فرض ما إذا شك في السجدة والتشهد معا وكان قد قام وبدأ بالقراءة، فقد يقال إنه في مثل هذه الحالة لا تجري قاعدة التجاوز لا بلحاظ السجدة. انتبهوا، هذا شك وشك، ما عنده يقين بأنه ما جاء بالمترتب، ولا بلحاظ التشهد. وهذا يأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله. دعونا بالصورة الأصلية، الذي يعلم أنه نسي التشهد، من المعلوم أن البحث إلى هنا مبنائي، فإذا قلنا بلزوم الدخول في المترتب الشرعي وقلنا بأن المقصود من المترتب الشرعي ما أخذه الشارع شطرا أو شرطا في لسان دليله كما في الصحاح البيانية اللي بتبين أجزاء الصلاة وشرائطها مثلا، فما بني في هذا الفرع إلى هنا صحيح؟ أما لو قلنا بانبساط الوجوب على ما لم ينصص على جزئيته من الوصلات إن صح التعبير، مثل القيام، أو قلنا بتعنون المقدمات الداخلية بعنوان الوجوب الغيري، وقلنا بالوجوب الشرعي للغيري مثلا، فحينئذ سوف يكون القيام واجبا إما ضمنيا على المبنى الأول أو غيريا على المبنى الثاني بحث مبنائي. مع ذلك لا يشفع الأمر لإجراء القاعدة، باعتبار أنه اشترط في المترتب أن يكون المترتب المباشر، ومع علمنا بعدم الإتيان بالتشهد فنحن لم نأتي بالمترتب يقينا وجدانا، ولو دخلنا في أكثر من جزء أو عدة أجزاء لاحق، لنفترض توجد عدة أجزاء طبعا بالصلاة هذا صعب تحققه باعتبار تفوت على ركن يحسب الفقه الصلاتي، لكن خلينا نتكلم على القاعدة. وكل اللاحق يشترط في صحته الاتيان بالسابق، وأنت تعلم بعدم الاتيان بالسابق اللي هو التشهد، ولذا التزم بعضهم بعدم جريان القاعدة في مثل هذه الموارد التي ترجع نكتتها إلى أمر واحد، وهي الدخول في المترتب اللاحق المباشر. أما لو قلنا بأن محقق التجاوز هو مطلق الدخول في الغير ولم تؤخذ في هذه الإضافات، يعني مطلق الانتقال من حالة إلى حالة كما نصص في بعض الروايات، ولم يشترط في هذه الحالة شيء غير محقق التجاوز، فلا إشكال ولا ريب في أن التجاوز والحال هذه قد تحقق، لأن دعوى لزوم الدخول في المترتب هي دعوة لزوم تجاوز خاص أي قيد بلحاظ ذاك الإطلاق وهو الانتقال إلى مطلق حالة أخرى. بل حتى إذا قلنا بلزوم الدخول في فعل آخر شرعي بلحاظ أصل مشروعية الصلاة، مش بلحاظ الحالة الفعلية للإنسان الذي يعلم بأنه نسي التشهد، كما هو الصحيح لو قلنا بلزوم الدخول في مترتب شرعي. فلا إشكال في أن هذا الإنسان الذي شرع في القراءة دخل في مترتب شرعي، غاية الأمر مترتب بالواسطة على السجدة مش بلا واسطة. صحيح أن من علم أنه نسي التشهد عليه أن يهدم هذه القراءة ويرجع ليحصل الترتيب، ولكنه بلحاظ أصل مشروعية الصلاة بحسب لسان دليلها هذا من المترتب شرعا بمعزل عن الإتيان خارجا. يعني لما شرع الله الصلاة عز وجل جعل سجدتين ثم تشهد ثم قراءة أو تسبيحات وهكذا، فإذا اشترطنا في قاعدة التجاوز لزوم الترتب الشرعي ولو لأنه صدر صحيحة زرارة الأمثلة كلها من المترتب أو صدر صحيحة أو مصححة إسماعيل بن جابر واللي حملها البعض على التحديد لذلك ذهب إلى المترتب الشرعي، متقدمة الأبحاث، فلا ينبغي أن يراد من المترتب الشرعي خصوص الصحيح فعلا. فلا ينبغي أن نخلط بين قصة أن من شخص أنه لم يتشهد عليه أن يعود فيتشهد ويحصل الترتيب، وبين الترتب الشرعي بلحاظ أصل المشروعية بمعزل عن أن إنسانا نسي أن يأتي بالتشهد باعتبار أن التجاوز هنا متحقق، يعني بعبارة أوضح إنسان ما صعد ليبدأ بالفاتحة إلا وهو يراعي الترتيب بحسب زعمه، وعندما بدأ بقراءة الفاتحة تذكر أنه لم يأتي بالتشهد. فيوجد فرق بين الترتيب على مستوى الكيفية المشروعة واللي هي كافية لتحقيق عنوان التجاوز بالانتقال من جزء إلى جزء، وبين الترتيب الصحيح حين الإتيان بالعمل والذي كان صحيح إلى أن ذكر أنه ما جاء بالتشهد. وإلا نسأل سؤال لهذا البعض الذي يقول بهذه المقالة ومنهم صاحب المنطقة، ما تقولون إذا دخل في الركن وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد، يعني قرأ وهو في حال الركوع تذكر كان قد شك، انتبهوا كان قد شك وهو يقرأ أنه جاء بالسجدة أو لم يأتي بالسجدة، أجرى شو قاعدة التجاوز. عندما دخل في الركوع تذكر أنه لم يأتي بالتشهد بعد السجدة. هل يكشف هون؟ ما عاد فيه يرجع. هل يكشف تذكره هذا وهو في الركوع عن بطلان إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجدة السابقة؟ ويبني حينئذ على عدم الإتيان بالسجدة. صحيح سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، ولكن السجدة تقضى بعد الصلاة مثل التشهد. فنفتي حينئذ إذا قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز بوجوب قضاء التشهد، لأنه يحرز وجدانا أنه نسيه، وبوجوب قضاء السجدة لأنه لا توجد قاعدة تتعبده بأنه جاء بالسجدة. هو لم يحرز وجدانا أنه لم يأتي بالسجدة، يشك أم لا؟ هكذا إنسان أجرى قاعدة التجاوز وقد تجاوز عن المحال، يلزم من يقول بهذه المقالة أنه قد انكشف له بطلان إجراء قاعدة التجاوز، لأنه يعلم وجدانا بأنه لم يأتي بالمترتب الشرعي المباشر عليها. بل يلزم لازم أقوى من هذا، وهو من شك بأصل الإتيان بالسجود في نفس الصورة اللي أنا عم مثلها، وهو يقرأ فأجرى قاعدة التجاوز وصحح الصلاة، ثم عندما دخل في الركوع تذكر أنه لم يأتي بالتشهد. بناء على هذا النمط والمنحة لابد أن نقول له اهدم صلاتك الآن، لأن لا يوجد هنا ما يتعبده بالإتيان بالسجود، فهو محكوم حينئذ بالإخلال بالركن ولو استصحاب عدم الإتيان بالسجود، لأنه إذا ما جرت قاعدة التجاوز بيجري الاستصحاب ساعتئذ، لأنه التجاوز هي الحكم على الاستصحاب. فهذا يهدم صلاته ويعود، فما أدري يلتزم بهذه اللوازم اللي تعد فقهيا غريبة بين المحققين أم لا يلتزم، هذا شيء آخر. قد يقول لك هذه مو من ضروريات الفقه، أنا عندي المبنى ومستعد التزم إلى آخر الخط، لكن إجمالا لا نعرف من يفتي هكذا في العادة بين الفقهاء. وأصل المشكلة نشأت من اشتراط المترتب الشرعي، إما مطلقا أو المباشر أو الذي يشترط في صحة السابق لحوق هذا وفي صحة اللاحق سبق ذاك عليه. جيد، عموما التزم صاحب المنطقة صريحا، فيه ينسب له بشكل صريح بأنه استحول الفروض، ما ذكرهم، أنا عم جيبهم من باب أنها لوازم لهذا المبنى، ولهو ذكر الفرض الأصلي الأول وفرع على هذا الفرض الأصلي أيضا بأنه إذا شك في التشهد اللي بالبداية الصورة تتفرع مع شكه بالإتيان بالسجدة، فهذا له صورتان. انتبهوا لي يا إخوان، الصورة الأولى أن يشك فيهما بنحو التلازم، هذا مجرد فرض يعني، لأن ما في نسيان مع نسيان لهم علاقة. يعني هو بيقول لك إذا أنا ناسي السجدة ناس التشهد، وإذا ناس التشهد ناس السجدة. الشك المتلازم. والصورة الثانية الشك غير المتلازم، يحتمل الإتيان بالتشهد والسجدة، ويحتمل عدم الإتيان بهما، ويحتمل الإتيان بأحدهما دون الآخر. أربع احتمالات يعني، لأن الثالث ينشط إلى شعبتين: الإتيان بالتشهد وعدم الإتيان بالسجدة، الإتيان بالسجدة وعدم الإتيان بالتشهد. يقول صاحب المنطقة: لا تجري هنا قاعدة التجاوز لا في السجدة ولا في التشهد في كلتا الصورتين، صورة التلازم الشكل المتلازم وغير المتلازم. أما في السجدة فلأن هذا الإنسان يشك في تحقق التشهد، فهو لا يعلم أن القيام ولو كان حتى قراءة الذي هو فيه هو المترتب على السجود أو غيره. فلا يجوز حينئذ تعبير هيك، لا يجوز تحقق التجاوز باعتبار تجاوز ليس العرفي، فيكون من موارد الشبهة المصداقية لعموم القاعدة. ماشي. وأما بلحاظ التشهد فلعدم إحراز تجاوز المحل بالنسبة إليه، وذلك لأن المعتبر في التشهد أن يكون بعد السجود وقبل القيام. هو يحرز القيام، القبلية بيحرزها، بس البعدية للسجود لا يحرزها، فمحله ما بين السجدة والقيام. فمع الشك في تحقق السجدة لا يحرز تجاوز محل التشهد عند الدخول في القيام، ولازم هالكلام حتى لو دخل في القراءة وحتى لو دخل بالركوع بعد ذلك. حينئذ ليش؟ لأنه مشكلته حتى يتحقق التجاوز بده يكون جاي بالسجدة قبل التشهد، بده يحرز أنه جاء بالسجدة قبل التشهد. هذا من نتاجات المعنى من المترتب الشرعي. طيب، ألا يمكن أن يقال حتى لو جرينا مجرى اشتراط الدخول في المترتب الشرعي، ألا يمكن والحال هذه يا إخوان أن يقال إن قاعدة التجاوز ليست حكما شخصيا؟ بل هي، انتبهوا لي، بل هي قاعدة كلية تقبل التطبيق على كل مورد تحقق فيه موضوعها، ويكون كل فرد من أفرادها موضوعه غير الفرد الآخر. حينئذ انتبهوا لي بس شوي، فحينئذ ما عم أقول هذا صحيح بس خلونا نفكر فيه. فحينئذ بما أنها قاعدة كلية قابلة للتطبيق على مصاديق عديدة حتى في الصلاة الواحدة في العمل الواحد، فهي تجري بلحاظ التشهد، وهذا مصداق من المصاديق، وتجري بلحاظ السجدة، وهذا مصداق من المصاديق، ولا تقدم ولا تأخر على مستوى جريانها باعتبار أن كل واحد من السجدة والتشهد مصداق مستقل لها، ولا يشترط في تحقق موضوعها التقدم والتأخر، يكفي حين الجريان أن يكون الموضوع متحققا ولو بنحو المصاحبة. فيقال حينئذ إذا أجريناها بالتوازي فقد تحقق موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة للسجدة بالتطبيق قاعدة التجاوز على التشهد، وتحقق الموضوع بالعكس أيضا بالنسبة للتشهد، إذ يشترط فيه عند هذا القائل بأن تتقدم السجدة عليه، ما بيكفي اللاحق تحقق. فقاعدة التجاوز تنقح في الآن جريانها في السجدة وفي التشهد، وجريانها يثبت الموضوع الكامل لكلا الجزئين. حينئذ شو رأيكم بهالكلام؟ قد يقال جوابا على هذا الكلام، بأن السجدة متقدمة على التشهد فلا بد وأن تثبت قبل تحقق التشهد شرعا، والتشهد متأخر عن السجدة فلا بد وأن يثبت بعد تحقق السجدة بحسب كيفية الصلاة. وقاعدة التجاوز هنا لا تثبت تحققه بعدها، إذ المفروض أنها متزامنا جرت لتثبت الاثنين. أقول فرق بين ترتيب الأفعال بلحاظ أصل مشروعية الصلاة وبين جريان قاعدة الشك. قواعد الشك واللي منها الاستصحاب أيضا إنما تجري عندما يكون لها أثر فعلي الآن، وإنما تجري ليكون لها أثر فعلي بالفعل إذا كان الشك فعليا. الشك مع الغفلة لا يكفي لجريان الأصل كما هو منقح في محله، وهذا عادة من قبل الاستصحاب. يعني لو التفت لشك لا يكفي، والمفروض أن هذا الإنسان قد حصل لديه الشك بالفعل بالإتيان بالتشهد وبالإتيان بالسجدة، وبناء على ذلك صار مجرا لقاعدة التجاوز الآن بالنسبة للسجدة وبالنسبة للتشهد، والسجدة والتشهد تصححهما قاعدة التجاوز كل واحدة في محلها الشرعي في الصلاة، إذ يتعبدك قاعدة التجاوز بالإتيان بالسجدة في مكانها وبالتشهد في مكانه. وإن كنت الآن في حال القراءة، يعني هو صحيح الآن عم يتعبدك وأنت في القراءة، لكن يتعبدك بلحاظ موقعه الصلاتي، وإلا كيف هو يصحح قاعدة الشك؟ كيف تصحح؟ فما دامت تتعبدك بالإتيان بالإثنين معا كل واحد في مكانه لكونه مصداقا لها، ويكفي في تحقق موضوعها حين إجرائها، فالموضوع متحقق للإثنين حينئذ. هذا مش أمر، مش شرعة، حكم شخصي، نظير إشكال الخبر مع الواسطة في خبر الواحد اللي أشكلوه يا إخوان واللي حلوه بهذه الطريقة هناك، من أن كل واحد له مصداق غير الآخر اللي سماه بالطبعي صاحب الكفاية، وأشكل على الاصطلاح بحسب اصطلاحات أهل المنطق والفلسفة، وإن كان مقصوده هو منه الانحلالي كما هو واضح هناك، لأن صاحب الكفاية غير متقيد بالاصطلاحات كثيرا في مقام إجرائها. فعلى هذا الأساس ينبغي أن يقال هنا بجريان القاعدة لا بعدم جريانها، حتى لو قلنا بالمترتب الشرعي، وكأنه حصلت غفلة ما في المقام في التعاطي والتعامل مع دليل القاعدة، وكأنها جعل شخصي، أو كأن القائل يشترط التقدم والتأخر حتى في مواقع ومقامات جريان الحكم الظاهري وقواعد الشك، فلابد أن تجري القاعدة في أحدهما قبل الآخر لتجري في الآخر، فبيصير مثل الدور، متوقف جريانها بالسجدة على جريانها في التشهد، ومتوقف جريانها في التشهد على جريانها في السجدة. لكن لو كان من قبيل الدور فهو دور معي هنا على ما شرحنا. تطبيق يشحذ الذهن مهم، لذلك ارتأيت أن نعقد له هذا الموقف. والخلاصة نظرنا نحن أن كل هذا البحث لا يأتي، باعتبار أنه يكفي في الترتب، الترتب الخارجي، لا يشترط الترتب الشرعي. ولذا آمنا بأن مطلق محقق تجاوز عرفي يكفي. نعم، يبقى السيد الخوئي، وهذا مش كلام جديد، أشكلنا سابقا نحن أنه مع التزامه تبعا لأستاذه الإصفهاني بأن ودخل في غير قيد توضيحه التزم هنا، مش عم بحكي عن هذا الفرع، دورت ما لقيته متعرض، أكيد بالفقه متعرض له، بس ما كان هناك مجال ولا في مجال للدخول إلى الأبحاث الفقهية أساسا. الموقف الحادي عشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.